بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس سورة يوسف. ودرسنا هذا اليوم مع قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فنجد أولا خطورة الحسد وكيف كانت النتائج. آيات عظيمة وردت في القرآن كلها تنهى عن الحسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحسد ما كان في يوم من الأيام يؤدي إلى نتيجة إيجابية أبدا. الحسد ينتقم من الحاسد قبل أن يؤثر في المحسود، وهذه النتيجة التي حدثت حتى في قصة يوسف عليه السلام. نعم، عانى يوسف عليه السلام من الغربة والسجن والبعد، وكذلك عانى أبوه، ولكن أي مقارنة بين المعاناة التي عاناها يوسف ويعقوب عليهما السلام أو التي عاناها أخوته فيما فعلوا، وبقيت قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. وهناك قاعدة تقول أيها الأحبة: المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما علاقة هذا في قصة يوسف عندما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين؟ تخطئة والدهم هو الخطأ بعينه، فكانت تلك النتائج. هم خطأوا والدهم في حبه ليوسف، وبنوا على هذه المقدمة نتائج وأعمال. كيف كانت النتيجة؟ عادت عليهم أكثر مما عادت على يوسف عليه السلام، وإن كان عانى هو وأبوه من بعض الآلام ولكنها كانت مؤقتة مقارنة بما حدث لهم. فالمقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة، والمقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة. ولذلك نجد كيف، أين هي المقدمة الفاسدة؟ المقدمة الفاسدة في أنهم اعتقدوا أن والدهم قد أخطأ في حبه ليوسف وأنه في ضلال مبين. ومما أثر في أني وجدت بعض المفسرين اندرجوا مع هذه القضية وشاركوا بطريق مباشر أو غير مباشر بتخطئة يعقوب عليه السلام في حبه لابنه. وقد وقفت مع هذه السورة وهذه القصة فتساءلت: هل أخطأ يعقوب عليه السلام في حبه ليوسف؟ لا أبدا. فقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين هو الخطأ والضلال بعينه، فلم يخطئ يعقوب عليه السلام ولم يرتكب خطأ في حبه ليوسف. كيف؟ حب يوسف حب طبيعي بشري له مبرراته العقلية والفطرية والشرعية، ولنستمع لبعض هذه المبررات. أولا، أن يوسف كان هو من أصغر إخوانه، وكل أب يجد أنه يحب ابنه الصغير حبا خاصا قد لا يجده الكبير. الكبير له تقديره، له احترامه، له مكانته، ولكن كحب كل نجم ذلك في نفسه، وهذا أمر فطري طبعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أبناؤه الصغار بالذات الحسن والحسين كيف كان يستقبلهم؟ يهش لهم، يبش لهم لأنهم صغار. كيف كان يردف بعضهم كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وأبناء جعفر عليه السلام وغيرهم، أو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع. الصغير له حب خاص، فلا يلام في حبه ليوسف ولا لأخيه. عندما قال قولتهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، الصغر بحد ذاته يكون سبب من أسباب الحب. ثانيا تلك الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وقصها على أبيه جعلت وعرف تأويلها يعقوب عليه السلام جعلته يزيد في حبه. لماذا؟ أولا أنه أدرك أن هذا الابن، هذا الابن الصغير سيكون كبيرا في المستقبل. عندما رأى في رؤياه وتأويلها أن والديه وإخوته سيسجدوا له، أي دليل على ما سيصل إليه من ملك ومنزلة رفيعة، فلا قرابة إذا علم أن هذا الذي أمامه سيكون له شأن عند الله وعند خلقه. هذا يحبه؟ من منا لا يحب ابنه النجيب؟ من منا لا يحب ابنه المتفوق؟ كيف ويعقوب عليه السلام أدرك من خلال الرؤية أن هذا الابن سيكون له شأن آخر؟ ثم أيضا فيه سر يغيب عن بعضنا، من خلال هذه الرؤية عرف يعقوب عليه السلام أن هذا الابن سيواجه مصاعب ومتاعب ومشاق ومشكلات، فعطف عليه، وخاصة علم وأدرك أنه سيواجه وهو صغير وما سيحدث من ذلك من غربة وبلاء ومحن على يحب. يا أخوة الكرام، أحدنا إذا مرض أحد أبنائه أحب حبا خاصا. ولذلك سئل أعرابي قيل له من أحب أبنائك إليك؟ قال صغيرهم حتى أكبر، وغائبهم حتى أحضر، ومريضهم حتى يشفع. كل هذه العوامل تافرت في يوسف عليه السلام، فهو أصغر إخوانه أو من أصغر إخوانه، وهو أيضا مقبل على غربة بعيدة متى يرجع لأبيه، أدركها من خلال الرؤية يعقوب عليه السلام. وأيضا يعني من هنا هذا البلاء الذي سيأتيه وهو أشد من المرض جعل والده يتعاطف معه. أيضا قرب مفارقة ابنه له، هو أدرك أن ابنه سيفارقه، هذا سبب من أسباب الحب. وأخيرا ذكر بعض المفسرين أن والدة يوسف عليه السلام قد توفي وهو صغير، فمعروف عند كل أب إذا كان عنده أبناء صغار توفيت والدتهم أنه يحب أكثر من غيره من الأبناء الذين والدتهم موجودة. هذا على القول أقول بهذه المسألة ولها بيان في المستقبل. إذا كانت كل هذه العوامل توافرت في يوسف، أيلام يعقوب عليه السلام إذا أحب ابنه حبا خاصا؟ وأحدنا لو أنه توافر في أحد أبنائه سبب واحد لأحبه أكثر من غيره. فهذه مسألة أيها الأحبة مهمة جدا. أيضا نجد في هذا الجانب أن حب الإنسان لا يؤاخذ به إذا لم يتعدى إلى ظلم الآخرين، ويعقوب عليه السلام لم يظلم إخوانه، مجرد حب كما بينت، حب فطري له أسبابه ومدبراته الفطرية والعقلية والشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها حبا خاصا، ولا يقال إنه لم يعدل، كلا وحاشا، فمن لم يعدل إلا من عدل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن هذا الحب لا يتعدى إلى الحب الذي يضر الآخرين، فلم يحدث من يعقوب عليه السلام ما يضر بأبنائه بسبب حبه لابنه، كما أنه لم يحدث من محمد صلى الله عليه وسلم بسبب حبه لعائشة، الحب المعروف الذي اشتهر حتى في المجتمع المدني وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وحب النساء إليك قال هذا، ومن الرجال قال أبوها، لكنه كان تام العدل وكامل العدل محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتوازن وأن نكون منطقيين في هذه القضية، وأن نكون بين الإفراط والتفريط. فوجود الحب القلبي والميل القلبي ما دام لم يترتب عليه ظلم ولا مفسدة لا شيء فيه، ومن منا يستطيع أن يدفع هذا الأمر؟ اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك أو فيما تملك ولا أملك. هنا لكنني أنبه إلى مسألة هنا أبينها، وأنا أخاطب بها الأخوة الذين يستمعون إلى هذه الكلمة، وأقول إذا أحب أحدكم ابنا له حبا خاصا فمن الأولى ومن التربية أن يحاول أن يجعل هذا الحب مبررا عند إخوانه ومقنعا لإخوانه، كتفوقه في الدراسة، كطاعته لأبيه وبره بأبيه، حتى لا يقع الحسد، بمعنى أن يركز على أن سبب الحب هو الصفة أكثر من الفرد، حتى يتنافس الأبناء في تحقيق هذه الصفة من أجل أن يحبوا كما أحب الآخر أو كما أحب الآخر. أما مجرد الحب بدون البيان قد يتهم الأبناء إما بسبب نقص علمهم أو تجربتهم أو عقولهم أن والدهم أو أن والدتهم قد أخطأت في حب هذا دون الآخر، لكن عندما يكون التركيز على الصفة وأن الحب كان سببه تفوقه في الدراسة، بره بأبيه، عبادته، صلاحه، التزامه، ذكاؤه، أخلاقه، معاملته، يكون التركيز على الصفة لا على الفرد، فكأنه يقال إذا أردتم مثل ما حدث لفلان أو لهذا الابن تفعلوا مثل ما فعل وتحصلون على ما حصل عليه. هذه مسألة تغيب عن أذهاننا في قضية حب الأولاد أو حتى حب الزوجات إذا تعددت الزوجات. فبعض الزوجات يكون لديها من التحبب لزوجها والذكاء والفطنة ما تجعل زوجها يحبها على أن لا يظلم الآخرات، أن يقيم العدل. أما قضية القلب فهذا أمر لا يملك حتى الإنسان، له أسبابه ومبرراته. فنخلص من هنا إلى أن يوسف عليه السلام وأن يعقوب عليه السلام لم يخطئ في حبه لابنه، والخطأ كان من الأبناء، وقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين هذه التخطئة في غير موضعها. أيضا من هذه الدروس حول هذه الآية، لقد كان عندما قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، في التوبة المعنبة التوبة الجاهزة، لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، هذه توبة معلبة أن يقول أي جاهزة، يقول الإنسان أنا أعمل المعصية ثم أتوب، قد لا تقبل توبته، بمعنى أي قد يأتيه الأجل قبل أن يتوب، وإلا إذا تاب التوبة الصحيحة فلا شك أن الله يقبل توبة التائب، لك هو ما يدريك أنك ستبقى حتى تتوب، قد يأتيك الأجل قبل أن تتوب وأنت تعمل المعصية. وكم من إنسان مات وهو يعمل المعصية، كم من إنسان وهو يشرب الخمر جاءه الموت، كم من إنسان وهو يقترف معصية وكبيرة من الكبائر جاءه الموت قبل أن يتوب. ولذلك ما نفع فرعون لما جاءه الأمر قال وآمن، قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعك هذا الأمر. أيضا سؤال قال اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذن هم اجتمعوا على يوسف من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم، هل فعلا خلى لهم وجه أبيهم؟ لا، بل زاد غضبه وتأثره. إن لم نقل إن يعقوب عليه السلام ما حدث له بسبب قصة أبنائه مع يوسف، إن لم نقل أنه حدث شيء من الجفاء، فعلى الأقل يقين لم يزد حبه، فما خلا لهم وجه أبيه، والأمر جاء بنقيض قصده، لأن كما قلت المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة. ولذلك دعوة أنهم يتخلصون من يوسف حتى يخلهم وجه أبيهم لم يتحقق هذا الأمر، بل حدث عكسه. فقبل أن تعمل عمل تأكد، ادرس، انظر هل هو عمل شرعي أو غير شرعي. إن لم يكن شرعي لا يمكن أن يأتي بالنتيجة التي تريد أبدا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه قاعدة شرعية وعقلية وفطرية وثابتة في كثير من التجارب. إذا لم يكن الأمر مشروع جاء بعكس ما يريده صاحبه. هنا مسألة عندما قال موقف يهوذا عليه السلام عند قائل قائل منهم لا تقتل يوسف فألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذه الوقفة أيها الأحبة مهمة جدا. قال بعض المفسرين هذا الرجل قيل إنه يهوذا هو أعقلهم هو رأى أن أخوته قد أصروا على أن يفعلوا عمل وأن يعملوا عملا لا مناص منه فأراد أن يدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى لأنه لو فارقهم أو قال سأخبر والدي يكون انسحبوا عن هذه الخطة الآن وعملوا خطة دون أن يعلم هذا الأخ فتقع المصيبة. فشاركهم في الظاهر وسايرهم في الظاهر ومشى معهم ولكنه خفف من آثار الأمر فقال لهم لا تقتلوا إذا كنتم تريدون التخلص منه لا يلزم أن تقتلوا ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال المفسرون قوله إن كنتم فاعلين كأنه يقول لهم لا تفعلوا لكن إن كنتم مصرين إن كنتم ملحين على هذا الفعل فعلى الأقل لا تقتلوه. فكلمة إن كنتم فاعلين فيها إيماء لا تفعلوا لا داعي لهذا الأمر. فكان عاقلا وحكيما ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. وما أحوجنا إلى هذا النموذج وإلى هذا العمل وإلى هذا الأثر في تعاملاتنا. قد يرتكب الإنسان مفسدة صغرى من أجل أن يدفع مفسدة كبرى كما حدث من يهوذا. فهو شاركهم في المفسدة الصغرى في إبعاد أخيه لكنه دفع مفسدة كبرى على عن أخيه وعن أخيهم وعن أبيه. والوقفة الأخيرة في هذا الموقف عندما نجد أن أسلوبهم في محاورة أبيهم لأخذ أخيهم تدل على أنهم يخفون شيئا. ما لك لا تأمننا على يوسف؟ هذا السؤال يدل أنه هو أول مرة يطلبون منه هذا المريب أن يقول خذوني. ما لك لا تأمننا على يوسف في قوله وإنا له لناصحون. لماذا جاءوا بهذه العبارات؟ وإنا له لحافظون وما أنت بمؤمن لنا. جاءوا أباهم عشاء يبكون. كل هذه العبارات تدل أنهم كانوا في الأول يخفون شيئا وأنهم في الثانية فعلوا شيئا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لماذا تقول لست بمؤمن لنا؟ معنى أنهم فعلوا شيء. لو كانوا برعاء ما قالوا هذا الأسلوب. الشاهد هنا أن من وفقه الله وبخاصة تجد أن القضاة يكون لديهم من الذكاء والانتباه لبعض العبارات ما يدل على الحقيقة. ولذلك عبر عنها في الأمثال كاد المريب أن يقول خذوني. فعباراتهم تدل على أنهم يخفون شيئا في أساليبهم. هذا الأمر ينفعنا في تعاملنا مع أبنائنا ومع طلابنا ومع مجتمعنا وينفع القضاة في قضايا من يأتيهم بقضية ليعرفوا الحق من الباطل في أسلوبه في عبارته في كلمته. فالذي يتأمل في هذه العبارات يدل على أنهم يخفون شيئا وإلا لم احتاجوا إلى هذا التأكيد وإلى هذا القسم وإلى غير ذلك من الأساليب التي لو كانت على البراءة الأصلية ما احتاجوا إلى ذلك. هذه وقفات تربوية وعلمية مع هذا أو مع هذه الآية العظيمة. وفي حلقة قادمة بإذن الله نواصل مع آيات أخرى في هذه السورة العظيمة ومع دروس وحكم وعبر كما بين الله جل وعلا آيات للسائلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى. وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.